المسائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بعرض إخباري ومن ثم جولة على أهم أحداث اليوم تصحبكم فيها سارة أبو عزارة، ونستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية ويصادر أموال شركات صرافة وسقوط عشرة الجرحى برام الله. بعد تنديد دولي واسع، الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن يخلص إلى نتائج. واشنطن تعلن موافقتها على تمديد لقوة الأمم المتحدة في لبنان لعام واحد، وتقول إنها تنتظر من الحكومة اللبنانية ترجمة تعهدها نزع سلاح حزب الله إلى أفغان. فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، هجمات مكثفة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا. نرحب بكم من جديد في عرضنا الإخباري. شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، شملت بيت لحم والخليل ورام الله، ضمن حملة على شركات الصرافة الفلسطينية، فيما ذكرت مصادر وقوع عشرات الإصابات خلال عمليات الاقتحام. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 27 فلسطينيا على الأقل بالرصاص الحي والمطاطي، من بينهم طفل عمره 12 عاما. أقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل تعرض لإصابة بالرصاص الحي في البطن وأدخل غرفة العمليات. وفي بيان رسمي أعربت الخارجية المصرية عن إدانتها واستهجانها، وقالت إن هذه المداهمة هي تصعيد خطير للانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية. هذا وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين قتل ما لا يقل عن 972 فلسطينيا، بينهم مقاتلون ومدنيون، برصاص الجنود الإسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية، حسب أرقام لوكالة فرانس بلس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية. في موضوع آخر، أكدت الأمم المتحدة ضرورة الوصول إلى نتائج في تحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه إثر مقتل 20 شخصا بينهم 5 صحفيين في قصف لقوتها على مستشفى ناصر في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف، قال إن السلطات الإسرائيلية سبق أن أعلنت أن تحقيقات في أعمال قتل مشابهة، لكن هذه التحقيقات يجب عليها أن تخلص إلى نتائج. وشدد المتحدث على الحاجة إلى إحقاق العدالة التي لم ترى نتائجها وإجراء محاسبة. في موضوع آخر، أعلنت قطر أن إسرائيل حتى الآن تماطل في الرد على مقترحات الوسطاء بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أن الدوحة لم تتلق ردا إسرائيليا لا بالقبول ولا بالرفض، مع تأكيدها أن ما يطرح على الطاولة يتوافق مع معظم ما تريده تل أبيب، ولكنها حتى الآن لم توضح موقفها الرسمي. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس براك إن لبنان سيقدم خطة في 31 من أغسطس آب لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه. وأضاف براك بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، قال إن إسرائيل ستقدم اقتراحا مقابلا عندما تتسلم الخطة اللبنانية. وقال براك إن الخطة التي يعدها لبنان لن تنطوي بالضرورة على عمل عسكري لإقناع حزب الله بإلقاء سلاحه. على صعيد آخر، قال براك إن واشنطن توافق على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمدة عام واحد، رغم إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل سابقا معارضتهما لهذه الخطوة. هذا وباشرت الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الاثنين الماضي مناقشة مشروع قرار ينص على التمديد للقوة المنتشرة منذ أذار مارس 78,900,000 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل لعام واحد فقط، تمهيدا لانسحابها التدريجي. في شأن اللبناني دائما، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مسار حصرية سلاح وبسط الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه، مشيرا إلى أن هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. في شأن اللبناني دائما، وافق القضاء على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية، وبحسب مصدر قضائي ثان فإن الكفالة هذه تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني. أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات توغل القوة الإسرائيلية وشنها حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسا بريف القنيطرة، وإعلانها الاستمرار في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة. كما أدانت الوزارة السورية في بيان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها والتي أسفرت عن سقوط شاب جراء قصف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية. رفضت إيران الاتهامات التي وجهت إليها أستراليا بالضروع في هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، متعهدة بالرد بالمثل على قرار كامبيرا طرد سفيرها. على صعيد آخر، أكدت إيران أنها تفاوض بكامل قواها لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها في مجلس الأمن، وهو ما تلوح به القوى الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 قبيل اجتماع بينها وبين طهران. تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات بالمسيرات، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع عدد من نظرائه الأوروبيين مساعي التوصل لاتفاق بين كييف وموسكو. وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تمكنت من إسقاط 191 مسيرة أوكرانية، بينها 43 منها خلال الليلة الماضية. إلى ذلك، أقرت كييف للمرة الأولى بأن الجيش الروسي دخل منطقة دنيبرو وبيتروفسك وسط أوكرانيا كانت بمنأى عن المعارك العنيفة. نهاية العرض الإخباري، ابقوا معنا. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس. جولة على أهم الأحداث اليوم، نبدأها مع إعلان صندوق الثروة النرويجي.
تحت المجهر، قام صندوق الثروة السيادي النرويجي بإعلان اليوم. ما هو هذا الإعلان؟ لنتعرف عليه مع الزميلة سارة بوعزارة. أهلا بك سارة.
أهلا بك روجي.
في البداية، لماذا هذا القرار؟
صندوق الثروة السيادي النرويجي قال في بيان إن منتجات كاتربيلر تستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الإنساني الدولي في القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة عليه منذ نحو سنتين. روجي، أوضح الصندوق المملوك للبنك المركزي النرويجي أنه قرر التخلي عن هذه الحصص بناء على توصية من مجلسه للأخلاقيات. وبحسب مجلسه أخلاقيات الصندوق، فإن الجرافات التي تصنعها كاتربيلر تستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية للتدمير غير القانوني والواسع النطاق للممتلكات الفلسطينية. وأضاف أن المجموعة الأمريكية لم تنفذ أي إجراءات لمنع مثل هذا استخدام هذا، ولم ترد شركة كاتربيلر على سؤال طرحته عليها فرانس بريس للتعليق على هذه المعلومات.
سارة، ما هي أهمية هذا الصندوق؟
روجي، صندوق الثروة السيادية النرويجية البالغة قيمته نحو 1.9 تريليون دولار تغذيه عائدات صادرات نفطية للدولة الإسكندنافية الغنية بمصادر الطاقة. ولدى الصندوق استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم. روجي، الصندوق كان أحد أكبر المساهمين العشرة في شركة كاتربيلر، إذ يملك 1.2% من رأس مالها، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار. في بيانه أعلن الصندوق أنه انسحب أيضا من 5 بنوك إسرائيلية متهمة بتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية. وكان الصندوق قد أعلن مطلع شهر آب أغسطس الجاري التخلي عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية لتورطها في حرب الدائرة في غزة.
شكرا سارة على كل هذه المعلومات.
إذاعة الشرق في العمق.
الأمم المتحدة اعتبرت أن استهداف الصحفيين والمستشفيات غير مقبول، وشدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ضرورة فتح تحقيق سريع ونزيه، مؤكدا أن الصحفيين والعاملين الطبيين يجب حمايتهم من أي اعتداء. من جهته المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اعتبر أن الهدف من هذا القصف هو إسكات الأصوات الأخيرة التي تنقل حقيقة ما يجري في غزة وسط المجاعة. فيما قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه ينبغي أن يكون قتل الصحفيين في غزة صدمة للعالم. وفي المواقف الدولية وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي القصف بأنه مروع، مؤكدا الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار. أما الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فاعتبره غير مقبول، داعيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وضمان حرية الإعلام. من جانبها ألمانيا عبرت عن صدمة لمقتل الصحفيين والعاملين في الإغاثة، مطالبة بتحقيق في الهجوم والسماح للإعلام المستقل بالدخول إلى غزة. أما إيران فوصفت ما جرى بأنه جريمة حرب وحشية، محملة الولايات المتحدة مسؤولية التواطؤ في جرائم الاحتلال. وفيما تعالت أصوات دولية تطالب بالتحقيق والمحاسبة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما جرى بأنه حادث مأساوي. وفي المنطقة دانت قطر القصف باعتباره حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الشنيعة، فيما وصفت السعودية ما حدث بأنه انتهاكات متواصلة، مجددة دعوتها لوضع حد لهذه الجرائم. الأردن أدان من جهته بأشد العبارات ما اعتبره انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف. من جهتها عبرت وكالة رويترز وأسوشيتد بريس عن حزنهما لمقتل متعاونين صحفيين معهما في الغارات، بينهما المصور حسام المصري والصحفية المستقلة مريم أبو دقة.
إذاعة الشرق في العمق.
قالت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط موركان أورتاغوس من بيروت، قالت إن واشنطن تنتظر من السلطات اللبنانية ترجمة تعهداتها نزع سلاح حزب الله إلى أفعال مع قرب انتهاء مهلة منحتها الحكومة للجيش لوضع خطة تطبيقية لذلك. حديث الساعة مع الزميل رشي خوري.
حديث الساعة.
كلفت الحكومة اللبنانية في الخامس من شهر آب أوت الجيش وضع خطة لتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها بنهاية العام في خطوة سارع الحزب إلى رفضها. وقالت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون برفقة الموفد الأمريكي توم باراك، قالت: لقد تشجعنا كلنا كثيرا بالقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة قبل بضعة أسابيع، لكن المرحلة الآن ليست لمجرد أقوال بل للأفعال. وأضافت: نحن هنا لمساعدة الحكومة اللبنانية على المضي قدما في هذا القرار التاريخي وللعمل مع شركائنا في إسرائيل خطوة بخطوة، لذا مع كل خطوة ستتخذها الحكومة اللبنانية سنشجع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ الخطوة نفسها. جاءت مواقف الموفد الأمريكية غدا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الحكومة اللبنانية بأنه بالغ الأهمية. وقال بيان صادر عن مكتبه: في حال اتخذ الجيش اللبناني الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله، ستبادر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات موازية تشمل خفضا تدريجيا لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة. وكان لبنان ينتظر من الوفد الأمريكي أن يحمل ردا إسرائيليا على ورقة أمريكية حول جدول وآلية نزع ترسانة حزب الله، تشمل أيضا ترتيبات أمنية عند الحدود وانسحاب إسرائيل من نقاط تتواجد فيها في جنوب لبنان. باراك قال للصحفيين في القصر الرئاسي: سبب عدم تمكنهم من الرد بشكل محدد هو أننا لم نزودهم بالتفاصيل بعد. وأوضح أن الحكومة اللبنانية مع انتهاء المهلة الممنوحة للجيش نهاية الشهر الحالي ستقول: هذا هو المقترح بشأن نيتنا نزع سلاح حزب الله، موضحا أن الإسرائيليين عندما سيرون ذلك
سيقدمون اقتراحا مضادا يوضح ما سيفعلونه بشأن الانسحابات والضمانات الأمنية عند حدودهم. واعتبر براك أن ما أدلت به إسرائيل حتى اللحظة تاريخي، مع تأكيدها نحن لا نريد احتلال لبنان ونحن سعيدون بالانسحاب من الجنوب وسنلبي توقعات الانسحاب هذه بخطتنا بمجرد أن نرى الخطة الفعلية لنزع سلاح حزب الله.
حديث الساعة.
في فرنسا الترقب يسود المشهد في انتظار جلسة حاسمة في الجمعية الوطنية، حيث دعا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى التصويت على الثقة في حكومته مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد إطلاقه تحذيرات قوية بشأن الخطر الوشيك الذي تمثله المديونية المفرطة على الاقتصاد الفرنسي. لفهم أبعاد هذه الأزمة بين الأرقام الاقتصادية والحسابات السياسية، استضافت الزميلة بلقيس النحاس ضمن ملف اليوم الصحفي والمحلل السياسي أسامة حريري الذي قدم قراءة معمقة حول خطورة المديونية الفرنسية واحتمالات حصول الحكومة على ثقة البرلمان. نستمع إليه في هذا التسجيل.
لنعطي فقط فكرة مبسطة عن الوضع المالي أو وضع الدين العام في فرنسا، في فرنسا الدين العام يزيد ب 12 مليون يورو في الساعة الواحدة في الساعة الواحدة فقط، هو بلغ 3345 مليار يورو حجم الدين العام، أي ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنتجه فرنسا. وفرنسا اليوم تعد من أسوأ الطلاب في الاتحاد الأوروبي، هي ثالث دولة من حيث الدين العام، هناك الدولة الأولى هي اليونان والثانية هي إيطاليا والثالثة هي فرنسا. بالتالي يمكن تخيل حجم أو دولة بحجم فرنسا، دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي وأبرز دولة ربما مع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، تكون بهذا الوضع المالي فعليا المتأزم. ولهذا السبب العديد من الاقتصاديين ولكن أيضا من الساسة يحذرون من الوضع المالي في فرنسا، فإذا استمر على هذا النحو ربما قد نشهد فعلا سيناريو سيء جدا في فرنسا. أضف على ذلك هناك غليان أيضا في الشارع الفرنسي، وبيرو يحاول التهرب أو الهرب إلى الأمام من خلال وضع البرلمان الفرنسي أمام مسؤولية، وذلك أيضا محاولة منه للهرب من غضب الشارع أو حتى للتهديد والقول بأنه إما الفوضى أي فوضى الشارع أو فعليا وضع مختلف أو إعطاء الثقة لحكومته. هناك مجازفة حقيقية، الأمر يتعلق بالحزب الاشتراكي، لأن الحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية وحزب التجمع الوطني اليمين المتطرف قالوا بأنهم لن يعطوا الثقة للحكومة. الحزب الاشتراكي بدوره لمح لهذا السيناريو أنه لن يعطي الثقة، ولكن ربما من الممكن أن تقوم الحكومة يعني معسكر بيرو وماكرون بالتفاوض مع الاشتراكيين. الأمر فعليا يتعلق بالاشتراكيين، ولكن أيضا ربما من المستبعد ذلك. أما السيناريوهات المحتملة هي خسارة بيرو لحكومته، وربما سنتجه لسيناريو آخر وهو حل البرلمان، وهذا أيضا ما لمح به وزير العدل جيغال دارمانا الذي قال الذي لم يستبعد حتى حل البرلمان مرة أخرى. هناك سيناريو حكومة تصريف أعمال تستمر لفترة طويلة بتصريف الأعمال غاية إيجاد حل آخر أو نوعا ما اتفاق أو نوع من التوافق حول الحكومة، ولكن كل السيناريوهات لا شك ستؤثر أيضا سلبا مرة أخرى على الوضع المالي لفرنسا وعلى صورة فرنسا داخل الدول الأوروبية.
ويمكنكم متابعة الحوار كاملا ضمن ملف اليوم يأتيكم على الساعة 6:30، كما يمكنكم الاستماع إلى برامجنا ونشرتنا الإخبارية ومتابعتنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع إذاعة الشرق radioorient.com. نهاية جولتنا، تقبلوا تحياتي سارة بعزر الموصولة بتحيات محمد البزري وغيمون جوان. أطيب المنى، إلى اللقاء.